بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو موعدنا إن شاء الله عز وجل مع قراءة كتاب خلاصة البيان في تفسير القرآن. وقد وقفنا عند قول الله جل وعلا: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. كيف تكفرون بالله؟ هذا الاستفهام للإنكار والتعجب. والكفر بالله عز وجل هو الإنكار والتكذيب. كيف تكفرون بالله؟ أي كيف تنكرون الله عز وجل وتكذبونه وتكذبون رسله وترفضون توحيده وترفضون الاعتراف بحقه في العبودية وكنتم أمواتا فأحياكم. هذا دليل من صفات الربوبية على وجوب توحيد الألوهية. فالله عز وجل يسوق لنا من صفات الربوبية ما يدلل به على وجوب توحيد الألوهية، لأن الذي فرض بالخلق والإحياء بعد الإماتة هو الله سبحانه وتعالى، فكيف يعبد معه غيره ممن لا يملك ذلك؟ كما قال الله تعالى في الموضع الآخر: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. وهنا يقول: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. وقوله وكنتم أمواتا، وذلك قبل نفخ الروح في الإنسان وهو ميت، فأحياكم بنفخ الروح ثم يميتكم، وذلك بعد أن يخرج من الدنيا ثم يميتكم وذلك بعد أن يخرج من الدنيا. عندك إيه؟ إلى عندك صلح. وذلك بعد أن يخرج من الدنيا ثم يحييكم، أي الحياة الآخرة التي لا موت بعدها. وهذه كقوله تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ثم بعد الإحياء الثاني إليه ترجعون، أي ترجعون إلى الله فينبئكم بأعمالكم ويجازيكم عليها. وهذه مسألة مهمة، لأن قضية الموت ليست هي النهاية وليست هي المثوى الأخير كما يظن بعض الناس، يقولون انتقل إلى مثواه الأخير. لا، الموت ليس هو آخر المراحل، وإنما هو قنطرة يتخطى بها المرء من حياة الدنيا إلى حياة البرزخ ثم البعث لينتقل إلى الدار الآخرة، إما إلى جنة وإما إلى نار. فهذا أمر ينبغي أن يعيه المرء في حياته وحال فراقه لأهله وأحبابه. الله عز وجل يقول: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وإنما، يعني لماذا نرجع إلى الله؟ وإليه ترجعون ثم إليه ترجعون. لماذا؟ وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، لتوفية الأجور. ولهذا قال في بعض الآيات: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت، وقال في آخرها: وإلينا ترجعون. كل نفس ذائقة الموت، وقال في أثنائها: وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فهذا بيان للرجوع لتوفية الأجور، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. قال: هو الذي خلق لكم، أي أوجد عن علم وتقدير على ما اقتضته حكمته وعلمه لأجلكم. خلق لكم أي أوجد لأجلكم، وهذا الخلق والإيجاد عن علم وتقدير. ما في الأرض جميعا، أي كل ما في الأرض فهو مخلوق لنا، وهذه كقوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وكقوله تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا. فقوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا امتنان من الله على العباد وعتاب له، يعني هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم تعبدون معه غيره أو تنكرونه أصلا، كهؤلاء الملحدين الذين ينكرون وجود الخالق لهذا الكون، يقولون هذا الخلق وجد صدفة، هذا الكون وجد صدفة، لا عن تقدير ولا عن علم. ولهذا يقيد الكلام هنا ويقول: هو الذي خلق لكم، أي أوجد عن علم وتقدير. فتأمل هذا العلم والتقدير في ذرات الكون وفي حالات الكون، عندما تجد السماء بما فيها والأرض بما فيها والبحار بصورها وأشكالها وما فيها من أحياء والجبال والأشجار وسائر الكائنات، عندما تنظر فيها تعلم يقينا أن هذا الكون إنما أوجده عليم خبير سبحانه وتعالى. أما أن يقال نحن ننفي وجود الخالق لنصل إلى العلم ولننجو بالبشرية، فهذا إهلاك للبشرية على ألسنة وأقلام هؤلاء المأجورين الذين ينكرون وجود الخالق سبحانه وتعالى. ولهذا يقول الله هنا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، أي قصد إليها. والسماء العلو، فسواهن سبع سماوات، أي جعلها سوية طباقا غير متناثرة، قوية متينة، وهو بكل شيء عليم. ومن علمه عز وجل أنه علم كيف يخلق هذه السماء. وهذا الأمر عندنا فيه ثلاث مواضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. الموضع الأول هذا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. الموضع الثاني في سورة حاميم السجدة: قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها. حاميم السجدة، ما هي حاميم السجدة؟ اسمها حاميم السجدة، لك هي ألف لاميم السجدة. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. ده الموضع الثالث. الموضع الثالث قال الله عز وجل في سورة النازعات: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. ثم قال ماذا؟ والأرض بعد ذلك دحاها. فأثبت هنا خلق الأرض أولا، وأثبت هنا خلق السماء أولا. لكن لو تأملت الآيات تأملا دقيقا لرأيت أن الله عز وجل ذكر في سورة النازعات بعد خلق السماوات دحي الأرض، قال والأرض بعد ذلك دحاها. فعلى هذا لا تعارض بين الآيات لا في الظاهر ولا في الباطن ولا شيء. دحاها يعني جعلها مستوية ممهدة سهلة المشي عليها، سواها ومهدها وذللها وسهلها. فالسؤال، هل خلق الأرض أولا أم خلق السماء؟ الآية معنا بتقول إيه؟ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء. فهذه تثبت أن خلق الأرض أولا. طب آية النزعات وآية فصلت زي دي، طب آية النزعات، آية النزعات أثبتت دحي الأرض بعد خلق السماء، لم تتحدث أصلا عن خلق الأرض، وإنما تحدثت عن دحي الأرض، يعني تسوية الأرض، تسوية الأرض بعد خلق السماء. قال وهو بكل شيء عليم، أي من علمه عز وجل أنه علم كيف يخلق هذه السماء. من الملحدين من ينكر وجود السماوات أصلا، لا كيف خلقها ولا شيء. يعني بعضهم سئل في بعض البرامج أتؤمن بأن فوقنا سماء، فأنكر ذلك. وهذا المنكر ممن يعرف بالمفكر، وحاز مرة على جائزة من كام سنة، وكان مرشح السنة دي لجائزة الملك فيصل للثقافة وللأدب، كان مرشح لهذه الجائزة في هذا العام، بس ما عرفش لسه عمل ايه. ده الذي ينكر السماء. حتى الموت لا يسميه موتا، ولك الروح تفارق الجسد، الطاقة اللي حتى ما بيقول الروح، لا يؤمنون بالروح أصلا. الطاقة اللي في الإنسان بتتوقف، الطاقة اللي في الإنسان بتتوقف. من فوائد الآيات أن الجنين لو خرج قبل أن تنفخ فيه الروح فإنه لا يثبت له حكم الحي. منين دي؟ من الآية وكنتم أمواتا. فالجنين قبل نفخ الروح لا يثبت له حكم الحي، ولهذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث. هذا لو نزل قبل نفخ الروح، وإنما يدفن في أي مكان، في المقبرة أو في غيرها. اثنين، الفائدة الثانية أن الأصل في كل ما في الأرض الحل، أن الأصل في كل ما في الأرض الحل من أشجار ومياه وثمار وحيوان وغير ذلك، وهذه قاعدة عظيمة. القاعدة دي ترجمتها ايه؟ الأصل في الأشياء الإباحة. بيت القاعدة الأصل في العبادات المنع والحظر. الأصل في الأشياء ايه؟ الإباحة. ولهذا عدد الله علينا المحرمات ولم يعدد علينا المباحات، فقال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى آخر الآية، وقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية، فعدد المحرمات. أما الحلال فهو إيه؟ كثير لا يعد. الحلال كثير لا تعد أفراده. أما العبادات فالأصل فيها الحظر والمنع، ولهذا ذكر الله لنا المأذون فيه وأجمل في المحظور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. ولا نستطيع أن نعدد البدع، لكن نستطيع أن نعدد العبادات. لماذا؟ لأن البدع لا تكاد تنتهي بوجود الناس، ممكن كل واحد يطلع بدعة شكل. عشان كده لما يجي واحد يقول تقول لي دي بدعة، يقول لك ايه الدليل على ان هي بدعة؟ لا تستطيع أن تأتي بدليل مفصل على ذات البدعة، لكن تأتي بالدليل المجمل. ليه؟ إن هي بدعة لم تكن أصلا موجودة أيام النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدليل. الدليل عدم الدليل على ورودها عبادة، الدليل عدم الدليل عليها. أما أن يقول مثلا نريد دليل تفصيلي على كل بدعة، لا، دليل مجمل. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كل بدعة ضلالة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قوله وإذ تقديره واذكر إذ، يعني هذا مفعول لفعل محذوف تقديره أذكر، فالتقدير واذكر إذ قال ربك، أذكر يا رسول الله يا محمد لقومك إذ قال ربك. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم للملائكة، الملائكة عالم غيبي خلقهم الله عز وجل من نور وجعل لهم وظائف وأعمالا مختلفة. وظائف الملائكة، وظائف الملائكة كثيرة، في مجملها لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، أطت السماء وحق لها أن تئط، أطت السماء يعني صارت يسمع لها صوتا كصوت الرحل الذي على البعير إذا كان عليه الحمل ثقيلا فيسمع له صوت اسمه صوت الأطيط كده، اسمعه كده هو ماشي كده من شدة الحمل اللي عليه، من ثقل الحمل. طيب إيه اللي تقيل في السماء؟ ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد. ومن وظائفهم أو منهم زوار البيت المعمور، في كل يوم يدخله 70,000 ملك يطوفون حوله ثم ينتظرون نوبتهم فلا تعود نوبتهم إلى قيام الساعة. تخيل هذا العدد الذي يطوف بالبيت المعمور في السماء السابعة. ومنهم حملة العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ومنهم فتانا القبر، الملكان اللذان يسألان العبد في القبر. ومنهم الأربعة رؤساء الملائكة، كبار الملائكة جبريل وإسرافيل وميكائيل وملك الموت. ومنهم رقيب عتيد على اليمين ورقيب عتيد على الشمال. ومنهم الحفظة الذين يحفظون العبد، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ومنهم ملائكة الرحمة الذين لا يدخلون بيتا فيه كلب ولا صورة ولا تمثال. لا، هو الرسول عليه السلام أطلق، لكن هناك ملائكة لا تفارق العبد، لا تفارق الرقيب العتيد، لا يفارقه الحفظة، لا يفارقونه. فالعلماء خصوا هذا الإطلاق بهذه الأصناف من الملائكة. فوظائف الملائكة كثيرة. مادة خلق الملائكة من نور، من أين علمنا هذا؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. نعم، غير الحفظة، غير الحفظة الذين يحفظون العبد من الشر، الكرام الكاتبين مفسرين بما في سورة قاف، لهم معقبات من بين يديه يحفظونه، هذه وظيفة أخرى. هذه وظيفة أخرى لحفظ العبد من الشر، مكلفين بحفظ العبد، فضلنا من أمر الله أي بأمر الله. فالملائكة مخلوقين من النور، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتناكحون ولا يتناسلون. رفع الله عز وجل منهم الشهوة التي وضعها في الإنسان، والملائكة كما ذكرت لهم وظائف كثيرة، ممكن تراجع هذا الفصل وظائف الملائكة في كتاب معارج القبول، في كتاب معارج القبول راجع هذا الفصل. أيضا الملحدون ينكرون الملائكة، الملحدون ينكرون وجود الملائكة، وبعض طوائف المبتدعة من الباطنية ينكرون وجود الملائكة، وينكرون الجن أيضا، الملائكة والجن. قوله إني جاعل في الأرض خليفة، قال يخلف الله تعالى في عباده بإبلاغ شريعته والدعوة إليه والحكم بين عباده، لا عن جهل بالله سبحانه وتعالى ولا عن عجز، ويخلف من سبقه لأن الأرض كانت معمورة قبل آدم، ويخلف بعضهم بعضا بمعنى أنهم يتناسلون. هنا ثلاثة معاني مهمة في هذه الكلمات. المعنى الأول الذي ذكره أن معنى خليفة يخلف الله عز وجل في الأرض، والسؤال بما يخلف الله عز وجل عبده أو عباده أو آدم وذريته؟ قال بإبلاغ شريعته والدعوة إليها والحكم بين عباده، لا عن جهل به سبحانه وتعالى ولا عن عاجز. إذن شرط الإنسان ووصف الإنسان الذي يوصف بأنه خليفة الله هو الذي يقوم بهذا العمل، الذي يكون مؤتمرا بأمر الله منتهيا عن نهيه داعيا إلى ذلك مصلحا في الأرض لا مفسدا. أما الإنسان المفسد فليس خليفة في الأرض. شيء واحد بقى لكن إنسان خليفة الله في الأرض يعني يعمل اللي هو عايزه، يفسد في الأرض زي ما هو عايزه ومستخلف عن الله في الأرض، لا، هذا المعنى ليس مرادا أبدا. ولذلك هذا المعنى أنكره بعض العلماء كالحافظ ابن كثير في التفسير رحمه الله، وأقر ابن كثير ورجح أن معنى خليفة يعني يخلف بعضهم بعضا، يعني يخلف بعضهم بعضا كما قال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة، ثم يخلف من بعدهم خلوف كما في الحديث يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون إلى آخر الحديث. وده المعنى الثاني الذي ذكره في كلامه، أن معنى خليفة يخلف بعضهم بعضا، ده المعنى الثالث في كلام المؤلف. المعنى الثاني أنه خليفة يخلف الإنسان في الأرض من سبقه من الكائنات الأخرى، لأن الأرض كانت معمورة قبل ذلك على ما في كلام المفسرين. هذه المعاني الثلاثة صحيحة على هذا التوجيه. وذكر القرطبي رحمه الله في هذا الموضع كلاما عن الخلافة والإمارة وشروط الخليفة وكيفية التعامل مع السلطان ومتى يخلع وهل يخرج عليه إذا فسق وكيفية توليه، وذكرها كذلك ابن كثير رحمه الله باختصار، وكذا غيرهما من علماء التفسير. فإذا أحببت أن ترجع إليها في هذا الموضع فافعل. فهذا من مواضع ذكر هذه المسألة، مسألة الخلافة والإمارة ومسألة الحكم وكيفية التولي ومسألة الخروج، وهذه المسألة هذا من مواضعها في كتب التفسير. يعني لو أنت بتبحث المسألة وتريد أن ترى أين مصادرها فهذا من مصادرها في كتب التفسير. كتب المطولة في التفسير هذا من مواضعها، وأيضا من مواضعها الآية اللي في آخر الجزء الأول: إني جاعلك للناس إماما. هاتان الآيتان. الملائكة سألوا هنا سؤالا، معنى السؤال وحاصل السؤال طلب العلم، يريدون أن يفهموا أن يعلموا، ليس سؤال اعتراض ولا سؤال إنكار ولا سؤال حسد، إنما هو سؤال إيه؟ طلب علم. ولذلك هذا من مواضع ذكر فضل طلب العلم. أيضا تجد هذا في بعض الكتب عند المفسرين يذكرون هنا فضل السؤال. فالملائكة سألوا ليتعلموا، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ استفهام الملائكة للاستطلاع والاستعلام وليس للاعتراض. استفهام الملائكة للاستطلاع والاستعلام يعني طلب العلم وليس للاعتراض. ونحن نسبح أي ننزه، التسبيح معناه التنزيه. ونحن نسبح بحمدك أي تسبيحا مصحوبا بالحمد مقرونا به، يعني ننزهك ونحمدك. التنزيه يعني أو التسبيح يعني التنزيه بإثبات كل ما يليق بالله عز وجل ونفي ما لا يليق به نفيا مجملا، نفيا مجملا. وهذا التسبيح له مواضع، فمن مواضع التسبيح سماع ما يستغرب، كما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن. ومن مواضع التسبيح المواضع التي لا تليق بالله عز وجل، يسبح المرء فيها ربه يعني ينزه ربه، زي سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام لما ذكر الله عنه في كتابه: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ كان الجواب في كلمة، ما هي؟ قال: سبحانك. انتهى الجواب والباقي تفصيل. يعني ايه؟ يعني يا رب أنت تتنزه عن أن تصطفي عبدا ثم يقول للناس بعد ذلك: كونوا عبادا لي من دون الله. هذا منزه عنه رب العالمين سبحانه وتعالى، هذا تنزيه لله، لأن الذي اختار عيسى هو الله. فإذا كان الاختيار فكون هذه نتيجته، يكون هذا عجز في ليه؟ نقص في ليه؟ في علم المختار الذي اختاره. ولذلك نزه سيدنا عيسى ربه سبحانه وتعالى فقال: سبحانك، ثم أكمل الكلام. والحمد هو الثناء والمدح، والحمد يكون على كل حال في السراء والضراء. الحمد يكون على كل حال في السراء والضراء. ونقدس، التقديس معناه التطهير، وهو أمر زائد على التنزيه لك. ونقدس لك، اللام هنا للاختصاص فتفيد الإخلاص، أدي واحد. اثنين، وتفيد الاستحقاق، لأن الله تعالى أهل لأن يقدس، أهل لأن يقدس. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني تقديسنا خالص لك، وأنت يا ربنا مستحق له. تقديسنا خالص لك وأنت يا ربنا مستحق له. قال: إني أعلم ما لا تعلمون. نعم، تطهير عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى. وهذا يعني نحن إذا تحدثنا عن الله عز وجل في الصفات التي يقال عنها صفات إيجابية ذكرناها تفصيلا. فإذا تحدثنا عن السمع، عن الأمور التي تسمى عند علماء الكلام سلبيات، صفات سلبية ذكرناها إيه؟ إجمالا. إننا لا يعنينا أن نجلس لنذكر الصفات السلبية صفة صفة، إنما نذكرها إجمالا، نسبح الله، ننزه الله، نقدس الله سبحانه وتعالى، ننفي عنه كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى نفيا إجماليا، لسنا بحاجة إلى التفصيل، إنما نفصل فيما أثبته الله عز وجل لنفسه. قال: إني أعلم ما لا تعلم. من أمر هذه الخليفة أو هذه الخليقة، وفي القراءة الشاذة إني جاعل في الأرض خليقة، ولكنها من الشواذ لا يقرأ بها، أي إني أعلم ما لا تعلمون من أمر هذه الخليقة التي سيكون منها النبيون والصديقون والشهداء والصالحون. نعم، وهنا ذكر العلماء هذه الآية في شرح حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة سيارة يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر نادى بعضهم بعضا هلموا إلى بغيتكم فيجلسون حولهم ويحفونهم بأجنحتهم. ذكر في الحديث أن الملائكة إذا رجعوا إلى الله عز وجل سألهم: من أين جئتم؟ فيقولون: جئنا من عند عباد لك يسبحونك ويحمدونك ويقدسونك ويهللونك ويمجدونك. قال العلماء: إنما سألهم الله عز وجل ليجعلهم يقروا بهذا الأمر الذي سألوا عنه قبل ذلك بقولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فظهر الآن أن من هؤلاء من يسبح ومن يقدس ويكبر ويهلل ويمجد ويعبد الله حق عبادته، ظهر هذا الآن. وهذا يفيدنا أن يقف المرء عند حده في العلم، وأن لا يفتأت على الله عز وجل، ومن هذا نحن نستفيده. لكن لم نصف الملائكة بهذا منذ البداية، وإنما قلنا الملائكة يتعلمون. وهذا يعني أيضا أن اختيار الله لنا خير من اختيارنا لأنفسنا. إني أعلم ما لا تعلمون. فإذا عرفت أن الله اختار لك أمرا أو أمرك بأمر أو شرع لك تشريعا أو دلك على طريقة أو سنة من السنن، فاعلم أن هذا هو الخير، كل الخير لك. وإذا عارض ذلك عقلك فاتهم عقلك، إذا عارض ذلك عقلك فاتهم عقلك، لأن الله تعالى يقول إيه؟ إني أعلم ما لا تعلمون. وهذا فيه إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. فهذا فيه إثبات صفة العلم لله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا الموضع إن شاء الله عز وجل، ونكمل بإذن الله تعالى في درسنا القادم في يوم الثلاثاء في مادة التفسير، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.